اليوم نحتفل بذكرى دخول رب المجد ملكا إلى أورشليم، وفي أورشليم دخل إلى الهيكل. نحن إذن نذكر دخول الملك إلى قصره، فالهيكل كان بيته ولا يزال. قال: بيتي بيت الصلاة، متحدثا عن الهيكل وعن الكنيسة اليوم. دخل قصره، واليوم أود أن أتأمل معكم في هذا الموضوع. الملك يأتي إلى قصره، وأود أن أتابع مجيئه إلى قصره في مرحلتين. المرحلة الأولى أن نتابع الموكب إلى القصر، والمرحلة الثانية أن نتأمل ما عمله الملك داخل القصر. فولا دعونا نتأمل موكبه إلى القصر، ونستطيع أن نرى بوضوح وسهولة أنه موكب غريب. غريب لعدة أسباب. غريب أولا لأنه مخالف تماما لما تعودناه منه، وغريب ثانيا لأنه مختلف عن مواكب أي ملك غيره، وغريب ثالثا حين نرى بكاءه ودموعه. موكب غريب. غريب أولا لأنه مخالف لما تعودناه منه في حياته على الأرض. قبل ذلك اليوم الذي دخل فيه أورشليم كان يتجنب ويرفض الإعلان عن نفسه، وكان يرفض ويتجنب أن يأخذ ملكا قدم له. كان يرفض الإعلان عن نفسه، ونرى هذا في أكثر من مكان في كلمة الله. في إنجيل متى الأصحاح 16 والعدد 20، بعد أن عرف بطرس وعرف الآخرين من هو هذا، وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. يقول الكتاب أن المسيح حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. لا يريد أن يعلن عن نفسه. وفي إنجيل مرقس الأصحاح 45 والعدد 43، بعد أن أقام ابنة ييروس من موتها، يقول: أوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك. وفي إنجيل مرقس الأصحاح 9 والعدد 9، بعد أن أعلن عن مجده وجلاله فوق جبل التجلي، يقول: وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا عما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 2 والعدد 4، لما طلبت منه أمه العذراء المباركة أن يتدخل لأن الخمر قد فرغت من عرس قانا الجليل، قال: يا امرأة مالي ولك، لم تأتي ساعتي بعد. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 6 والعدد 15، بعد أن أطعم 5000، يقول يسوع: إذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. كان يرفض أن يعلن عن نفسه، ويرفض أن يأخذ ملكا قدم له. إلا في هذا اليوم، في ذلك اليوم دخل معلنا عن نفسه ومؤكدا أنه ملك، لأنه حقق نبوة تعلن أنه ملك. في سفر زكريا الأصحاح 9 والعدد 9 يقول: ابتهجي ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. فلما جسد الرب يسوع هذا الموكب ذكر الجميع بهذه النبوة وأعلن أنه ملك، وفعل هذا في وقت كان آلاف الناس في أورشليم، لأنه كان عيد الفصح، كان الوقت عيد الفصح، وآلاف اليهود ذهبوا ليحتفلوا بعيد الفصح، ومئات من الناس سمعوا عن إقامته للعازر وجاءوا ليروا من هو هذا الذي أقام لعازر. في هذا الجو المليء بالناس المشحون بالعواطف دخل محققا هذه الصورة التي تنبأ بها زكريا ليعلن أنه ملك وليعلن عن نفسه. لماذا؟ قبل هذه اللحظة لم تكن ساعته قد جاءت بعد، ساعة صلبه، ساعة تمجده بالصليب لم تكن قد جاءت بعد. هو حدد الساعة التي يموت فيها، ولم يرد أن يجري معجزات تنشر على الملأ ويعلن عن نفسه ويعلن عن معجزاته ويعلن عن ملكه قبل أن تأتي الساعة، حتى لا يثور الناس بسببه ويتقدم الرومان فيقتلوه قبل الساعة التي حددها. هو حدد الساعة، وحدد الساعة بصورة دقيقة جدا. كان اليوم الذي دخل فيه أورشليم هو العاشر من شهر نيسان، وهو اليوم الذي فيه كما نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 12 يختار رب كل بيت يهودي، يختار حمل الفصح، ويبقى حمل الفصح تحت الحفظ 4 أيام، وفي 14 من نيسان يذبح حمل الفصح، تقدم هذه الذبيحة للعائلة. في 10 من نيسان دخل الرب يسوع إلى أورشليم، وهو يعلم أن هذا الموكب الذي دخل به لابد أنه سيجعل الرومان واليهود ينقلبون عليه ويصلبوه. دخل ليعلن أنه هو حمل الفصح، وبقي 4 أيام تحت الحفر. وفي يوم الجمعة، في ذات اللحظة التي كان كل أب يهودي في بيته ينزل بالسكين على الفصح ليذبحه، كان الآب السماوي ينزل بالسكين على ابنه ليذبح في ذات عيد الفصح. هو اختار ذلك، هو حدد الساعة لكي يعلمنا أنه فصحنا الحقيقي، هو الفصح الحقيقي، أنه جاء ليموت عنا، ليكون ذبيحة خطية عنا. لذلك أعلن عن نفسه في ذلك اليوم وأعلن أنه ملك. أحبائي، في سفر التكوين في الأصحاح 3 لما قال الآب إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، كان الآب يعلن أن ابنه هذا وهو نسل المرأة هو حمل الفصح. بقي 4000 سنة تحت الحفر، وبعد 4000 سنة التي تقابل 4 أيام في عيد الفصح جاء ليذبح من أجلنا وليموت عنا. هو اختار وحدد الساعة، لذلك أعلنها بوضوح حين دخل أورشليم. الأمر الثاني في دخوله إلى أورشليم بهذه الصورة، وليس فقط قد أعلن أنه حمل الفصح، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، لكنه أعلن أنه تحقيق النبوات، أخذ النبوة في زكريا وأعلن للناس جميعا أنه قد حققها، ليعلن لنا أيها الأحباء أنه تحقيق النبوات، أنه روح النبوة، أن كل الأنبياء حين كانوا يتنبؤون كانوا يتحدثون عنه، أن كل الأنبياء كانوا يشيرون إليه. دخل محقق النبوة ليعلن ليس فقط أنه الملك، ليس فقط أنه حمل الفصح، لكن أنه تحقيق لكل النبوات، فيه النعم والآمين لكل النبوات. ما من شخص آخر في الحياة كلها تنبئ عنه قبل أن يجيء بمئات السنين. كل الأنبياء الذين سبقوه كانوا يتحدثون عنه، وفي دخوله إلى أورشليم في ذلك اليوم بهذا الموكب الغريب أعلن أنه تحقيق النبوات. أقول ثانيا إن موكبه موكب غريب، لأنه مختلف عن موكب أي ملك غيره، أي ملك آخر. حين نرى الصور أو ما نراه على جدران المعابد في مصر وفي غير مصر، نرى الملوك يركبون مركبات وتقودها فرسان وخيول، هذه هي العادة. الملوك المنتصرين حربيا الذين يدخلون ليحتلوا مكانا، ليستعمروا أرضا، يدخلون راكبين خيلا. موكبه هو غريب جدا، دخل يركب جحشا، وحتى هذا الجحش لم يكن ملكا له، كان قد استعاره. موكب غريب ليعلن لنا أنه ملك يحقق النبوة، لكنه ملك مختلف تماما عن كل الملوك. ولم يأتي لكي يبطش بنا، بل جاء لكي يفدينا. ولم يأتي لكي يسفك دم أعدائه، بل جاء لكي يسفك دمه من أجل أعدائه. ولم يأتي راكبا فرسا، لكن جاء راكبا جحشا، ليعلن عن وداعته وعن أنه جاء لا ليقيم حربا، بل ليقيم سلاما، ليقيم سلاما بيننا وبين الله، بيننا وبين أنفسنا، وبيننا وبين الآخرين. جاء راكبا جحشا في موكب مختلف تماما عن كل المواكب الأخرى للملوك الآخرين، ليقول لست مثلهم، أنا ملك، لكني ملك على القلوب، ملك المحبة، ملك السلام. لست ملك الصاروخ ولا السيف ولا الحرب ولا الدمار. قلت إنه حتى هذا الجحش لم يكن يمتلكه، بل إننا نقرأ كلمة غريبة جدا، يقول اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدان جحشا حلاه وأتيان به. يقول لتلميذيه: إن قال لكما أحد ماذا تفعلان، قولا الرب محتاج إليه. كلمات في منتهى الغرابة، الرب محتاج. كيف يحتاج الرب؟ إن كان محتاجا إذن ليس هو الرب، وإن كان ربا إذن لا يمكن أن يحتاج. لكن هذه هي عظمة المسيحية أيها الأحباء، الرب الذي نعبده، الذي نعرفه، احتاج لكي يعطينا كل احتياجاتنا. الغني افتقر لكي نغتني نحن بفقره. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ثم يقول والكلمة صار جسدا. الرب احتاج أيها الأحباء فاستعار جحشا يركبه ليعلن به جلاله. احتاج إلى سفينة استعارها من صياد سمك ليعتليها ويقدم أعظم وأجل العظات. ومحتاج، لكنه الرب. احتاج أن يستعير 5 أرغفة شعير وسمكتين من صبي صغير، بها أعلن أنه الرب وأطعم 5000. استعار قبرا ليدفن فيه، ومنه أعلن ألوهيته أنه الرب وقام من الأموات وهزم هذا العدو الكاسر. الرب محتاج. ولو لم يكن قد احتاج ما وجدنا أبدا حلا لاحتياجاتنا، لولا أنه نزل إلى أرضنا وتجسد، لولا أن هذا الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لولا أنه أخلى نفسه وجاء أرضنا آخذا صورة عبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب، ما كان لواحد فينا رجاء في خلاص أو في حياة جديدة. الرب محتاج. جاء راكبا جحشا، وحتى هذا الجحش لم يكن ملكا له. أقول أيضا إنه موكب غريب مختلف عن مواكب بقية الملوك، في أنه كان تحقيقا لنبوة، وكان بدوره نبوة لا بد أن تتحقق. كان تحقيقا لنبوة كما ذكرنا، النبوة التي جاءت في سفر زكريا والتي يذكرها متى ويقول بوضوح: كان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك. يأخذ من سفر زكريا وآية من إشعياء النبي. مجيئه إلى أورشليم كان تحقيقا لنبوة، وكان بدوره نبوة لا بد أن تتحقق. هو دخل أورشليم ملكا، لكنه لم يملك على الأرض بعدها، بل صلب وقام. وهذا الدخول كان رمزا سوف يتحقق ثانية. نقرأ عنه في سفر الرؤيا في الأصحاح 19. يقول في سفر الرؤيا في الأصحاح 19: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب. لاحظوا أيها الأحباء، دخل راكبا جحشا، لكنه كان يعلن نبوة عن أنه سيأتي ثانية لا راكبا جحشا، ولكن يقول: رأيت فرسا أبيض. سيأتي راكبا فرسا. في دخوله الأول دمعت عيناه وبكى، في مجيئه الثاني يقول في العدد 12: وعيناه كلهيب نار. في مجيئه الأول وضعوا إكليل شوك على رأسه، في مجيئه الثاني يقول: وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. أقول ثالثا إن موكبه هذا كان موكبا غريبا، حين نرى دموعه، بكاءه. هذا ملك يبكي في يوم تتويجه. أرأيتم إلى ملك يبكي حين يتوج؟ توج ملكا من الناس في ذلك الوقت، هللوا له، ورأيناه يبكي. يقول في إنجيل لوقا في الأصحاح 19: إنه نظر إلى أورشليم وبكى عليها. يقول: وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها، قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. بكى لا على نفسه، أبدا لم يبكي على نفسه في يوم من الأيام، بكى على قبر لعازر لا على نفسه، بكى هنا على المدينة. لماذا؟ لأنها لم تعرف ما هو لسلامها، لأنها لم تعرف زمان افتقادها. جاءها يقدم فرصة جديدة لعلها أخيرة في ذلك الوقت كي يقبلوه فرفضوه. كان أيها الأحباء وهو يسمع هتافات الناس قائلين أوصلنا أوصلنا، كان يسمع ما سوف يقال بعد 4 أيام: اصلبه اصلبه، خذ هذا وأطلق لنا برباس. كان وهو يرى ثياب الناس تلقى على الأرض لكي يسير الأتان الجالس هو عليه فوقها، كان يرى ثوبه هو بعد 4 أيام يخلع عنه وتلقى عليه قرعة من الجنود الرومان. كان وهو داخل إلى أورشليم يرى ما سوف يحدث لها حين يدخلها القائد الروماني تيتوس بعد 40 سنة ويحطمها ولا يترك في الهيكل حجرا على حجر. بكى بكى على المدينة أورشليم. يقيني أيها الأحباء أنه اليوم ينظر إلى أورشليم ويبكي، ينظر إلى بيت لحم، ينظر إلى كنيسة المهد في بيت لحم، ويقول لذلك الشعب الذي رفضه قديما، ينظر إليه باكيا ويقول: ألعلكم تريدون أن تقتلوني مرة ثانية؟ إنه لا يزال يبكي، يبكي لأن ذلك الشعب الذي جاء من أجله والذي اختاره قديما رفضه ولم يعد اليوم شعبه. هم اليوم لو عمي، كما نقرأ في سفر هوشع. في سفر هوشع نقرأ أن هوشع أعطي 3 أبناء: يزرعيل، ثم لو رحامة، ثم لو عمي. لو عمي لستم شعبي، قال: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، ولن ترونني حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب. لسوا شعبه الآن، لكنهم سيصيرون شعبه حين يؤمنون به في الضيقة الآتية، سيؤمنون به ويصيرون شعبه، لكنهم الآن لو عمي، وهم يصلبونه ثانية. هو يبكي، يبكي على المدينة أورشليم. أحبائي، إنه يبكي ليس فقط على أورشليم، لكن على كل مدينة في هذا العالم، بل يبكي على كل إنسان في هذا العالم لم يعرف بعد زمان افتقاده. هناك زمان افتقاد، هناك زمان النعمة الذي يقدم لك اليوم. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، إن قبلتموه اليوم فطوباكم، هنيئا لكم. لكن من يرفضه يبكي عليه، لأنه سيأتي ثانية كما قلنا، وسيقول: أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، ائتوا بهم واذبحوهم قدامي. هذا أيها الأحباء هو موكبه إلى القصر. آتي سريعا جدا إلى ما عمله داخل القصر. في داخل القصر عمل 3 أشياء كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 21: طرد الصيارفة وباعة الحمام، ثم شفى العرج والعميان، ثم قبل تسبيحات الأطفال والصبيان المرنمين. طرد الصيارفة وباعة الحمام وقال: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. لاحظوا أنه قد دخل أورشليم من قبل في بدء خدمته الجهرية. قال: بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه بيت تجارة. هنا يقول جعلتموه مغارة لصوص. في المرة الأولى قال الله يقول بيتي، الآب يقول بيتي، هنا يقول هو نفسه بيتي، ليعلن أنه هو الله، أن بيت الله هو بيته هو. دخل هذا البيت الحبيب إليه ورأى الصيارفة وباعة الحمام. كانوا في بادئ الأمر يؤدون مهمة ليست سيئة، بل كانت مهمة نافعة، لأن كل يهودي يأتي إلى الهيكل لابد أن يقدم ذبيحة، أحيانا من حمام. فوجد باعة الحمام ليبيع الحمام لمن يريد أن يقدم الذبيحة، ويقدم نصف شاقل ضريبة للهيكل، ووجد لذلك الصيارفة ليعطوهم هذا المال. لكن المؤسف أن اليهودي كان من الممكن أن يشتري الحمام خارج الهيكل بسعر رخيص جدا، لكن يأتي إلى الهيكل يفحص رؤساء الكهنة الحمام ولا بد أن يجدوا فيه عيبا، ويقولون لا بد أن تشتري الحمام من هنا من الهيكل. يأتي بالمال من الخارج يقولون هذا لا ينفع، لا بد أن تأخذ المال من هنا. وهنا هذا الصيارفة وباعة الحمام كانوا تابعين لرئيس الكهنة، وكانوا يضاعفون الثمن عشرات الأضعاف عن الثمن في الخارج. طردهم الرب من الهيكل، طرد الذين يتاجرون بالدين، وطرد الذين يصعبون مجيء الناس إليه. هؤلاء التجار الصيارفة وباعة الحمام كانوا يتاجرون بالدين، وكانوا يصعبون على الناس أن يأتوا إلى الهيكل، لأنهم يطالبونهم بمبالغ أضخم بكثير مما يستحقون. وهنا يأتي الرب ويقول هؤلاء لا بد أن أطردهم من بيتي. إلى يومنا هذا أيها الأحباء، هو يريد أن يطهر بيته من كل شخص يصعب مجيء الناس إليه، أو يحاول أن يكتسب ويتكسب من الدين. نحن أحيانا كثيرة عن قصد أو عن غير قصد نقف عقبة أمام الناس، نصعب مجيئهم إلى الله باختلافات بيننا، بأحقاد في وسطنا، بأن نقدم رسالة مغلوطة. ويريد الرب أن يطهر هيكله. لن أطيل الحديث في هذا المقام، لأن كناب القسمنيس قد حدثنا عن رغبة الرب في هذا الصباح أن يطهر هيكله، أن يطهر هيكل كل فرد فينا، أن يطهر بيته، أن يطهر قلبه، أن يطهر حياته. دخل الهيكل وطرد الصيارفة وباعة الحمام، لكنه في الوقت نفسه شفى العرجة والعميان. يقول قال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. بعدها مباشرة يقول وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاه. لاحظوا أيها الأحباء أنه لما أمسك بالصوت وطرد من كانوا ينجسون البيت لم يخرج العمي ولا العرج، لم يخافوا، لم يضطربوا، خاف من كانوا يرتكبون الإثم، وبقي من جاءوا يطلبون الرب. وهو أيها الأحباء وإن كان يطرد الذين ينجسون بيته، فهو يرحب بكل من يحتاج إليه ويأتي إلى بيته. إن وجد بيننا إنسان يحس بحاجته إلى الرب اليوم وهو في هذا البيت المقدس، تأكد أن الرب يبحث عنك، ويريد أن يتعامل معك، ويريد أن يحل مشاكلك، ويريد أن يغفر ذنوبك. فقد ثق فيه، ضع ثقتك فيه. طرد الصيارفة وباعة الحمام، لكنه رحب بالعرج والعميان وشفاهم. ولا يرفض محتاجا أبدا، بل هو يرفع يديه قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أخيرا أقول إنه رحب بتسبيح الأولاد والأطفال الذين كانوا يترنمون، يقول: فلما رأى رؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصنا لابن داود، غضبوا، غضب رؤساء الكهنة، غضبوا لأنهم اتخذوا الدين طقوسا رسمية. فلما رأوا الأولاد يعبرون تعبيرا تلقائيا من قلوبهم غضبوا. الديانة عندهم طقوس، قيود، فلما رأوا الديانة الحقيقية تنبع من القلب بغير قيود غضبوا. غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم أنتم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ طرد الباعة، رفض من ظنوا أنفسهم حكماء، وقبل الأطفال الأبرياء، قبل البسطاء، قبل المساكين بالروح. هو الذي قال: طوبى للمساكين بالروح. قبل أنقياء القلب، هو الذي قال: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. رفض هؤلاء الكتبة والرؤساء لأنهم اتخذوا من الدين تجارة أو قيدا رسميا لا يخرجون منه، وقبل الأبرياء البسطاء المساكين بالروح أنقياء القلب. رأي الأطفال الصغار الأبرياء مقبول عند الله أكثر من الحكماء الأردياء. ويقال إن جورج ماكدونالد كان يقول: لا أعتبر مسيحية أي رجل يخاف الأطفال والأولاد أن يلعبوا بالقرب من بيته وحديقته، لا أعترف بمسيحية هذا الرجل الذي يخيف الأطفال ويخيف الأولاد. الرب يسوع طرد باعة الحمام، لا، رفض الحكماء والكتبة ورؤساء الكهنة ورحب بالأطفال الأبرياء. دعونا أيها الأحباء في هذا اليوم ونحن نذكر ما صنعه منذ 2000 عام وما سوف يصنعه في القريب العاجل، دعونا نقبله اليوم ملكا على حياتنا، ربا احتاج من أجلنا ولأجلنا أن نقبله مطهرا لحياتنا. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.